الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 من سنن ابن ماجة والرابع والثلاثون من كتاب الطهارة، باب ما جاء في النهي عن اتيان الحائض. قد قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي من الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميم الهجيمي لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو طريف بن مجالد البصري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أي جامعها في حال حيضها أو امرأة في دبرها، وهذا أمر محرم لو كان مباحا لأبيح في زمن الحيض. وما جاء عن بعضهم أن ابن عمر رضي الله عنه رخص فيه لا يثبت عنه، فابن عمر كما نقل ابن كثير وغيره الآثار الدالة على أنه يحرم ذلك. وأما قوله نزلت في إتيان النساء وحذفها البخاري وأثبتها غيره في أدبارهن، فلا يلزم من ذلك جواز هذا الفعل، وقد كان شأنهم إتيان المرأة من دبورها في قبلها كما جاء في الحديث أن يكون في صمام واحد أو كاهنا يتكاهنا لطلب الكهانة. أما إذا جاءه للإنكار عليه فلا محذور، بل هو مأجور: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. ومن أتاه مصدقا له فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه غير مصدق له لغير ما حاج لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في صحيح مسلم. فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكفر الأكبر، لأنه صدق مدعي علم الغيب المطلق. واللفظة الأخيرة قد جاءت لها شواهد عن ابن مسعود وعن عمران بن حصين وعن جابر عند البزار وسنده حسن. وأما حكم إتيان المرأة في دبرها فقد ألف الشيخ كمال العدني رحمه الله رسالة خرج بثبوت الحديث من طرقه. قال ابن رشد: في بداية المجتهد اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته هي حائض، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة يستغفر الله ولا شيء عليه، وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قالت فرقة من أهل الحديث: إن وطأ في الدم فعليه دينار، وإن وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار، انتهى. حجتهم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح، والصحيح عدم ذلك، وسيأتي الحديث. قال النووي: في المجموع أجمع المسلمون على تحريم وطأ الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة. قال المحاملي: في المجموع. قال الشافعي رحمه الله: فعل ذلك فقد أتى كبيرة. قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطأ الحائض حكم بكفره. قالوا: ومن فعله جاهلا وجود الحيض أو تحريمه أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، انتهى. قال ابن الحاجب: في جامع الأمهات ويحل كل استمتاع إلا إتيان في الدبر، ونسب تحليله إلى مالك في كتاب السر وهو مجهول. وعن ابن وهب: سألت مالكا وقلت: إنهم حكوا عنك أنك تراه، فقال: معاذ الله، وترى نساءكم حرث لكم. وقال: لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع، والإتيان في الدبر كالوطأ في إفساد العبادات، انتهى. وقال ابن الحاج: في المدخل: وليحذر أن يفعل مع زوجته أو جاريته هذا الفعل القبيح الشنيع الذي أحدثه بعض السفهاء، وأتي المرأة في دبرها، وهي مسألة معضلة في الإسلام، وليتهم لو اقتصروا على ذلك، لكنهم نسبوا ذلك إلى الجواز، ويقولون أنه مروي عن مالك رحمه الله، وهي رواية منكرة عنه لا أصل لها، لأن من نسبها إلى مالك إنما نسبها لكتاب السر، وإن وجد ذلك في غيره فهو متقول عليه. قال: باب ما جاء في كفارة من أتى حائضا. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد. وقد اختلف في وقفه ورفعه والموقوف أصح. والمرفوع لما جاء من طريق شعبة اغتر به من اغتر، ومع ذلك رجع عنه وقيل له كنت تحدث بهذا الحديث؟ قال كنت مجنونا فصحيت. واختلفوا في مسألة الدينار والنصف الدينار ممن يقول بتحسين الحديث. قال ابن المنذر في الأوسط اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا فقال طائفة يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال أحمد بن حنبل وقال هو مخير في الدينار والنصف دينار. وفيه قول ثاني وهو أنه إن كان من فور الدم فالدينار وإن كان في آخره فنصف دينار. وروي هذا القول عن ابن عباس وهي الرواية الثانية عنه. وكذلك قال النخعي وقال إسحاق بن راهويه معناه إذا كان الدم عبيطا فدينار وإن كان صفرا فنصف دينار. وفيه قول ثالث وهو إن كان وطأها في الدم فدينار وإن وطأها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف. هذا قول الأوزاعي. وقال قتادة دينار للحيض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل. وفيه قول الرابع وهو أن عليه عتق رقبة. هذا قول سعيد بن جبير. وفيه قول خامس وهو أن عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان كذا قال الحسن. وفيه قول سادس وهو أن لا غرم عليه في ماله ولكن يستغفر الله. هذا قول عطاء إبراهيم النخعي مكحول ابن أبي مليكة والشعبي والزهري وربيعة ابن أبي الزناد وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي والنعمان ويعقوب انتهى. وهذا هو القول الراجح ليس عليه إلا التوبة. قال باب في الحائض كيف تغتسل. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديث انقضي رأسك. الحديث في الصحيحين. وقد تقدم الإشارة إلى نقض الشعر في غسل الحيضة وإلى عدم نقضه في غسل الجنابة. ومع ذلك هذا الحديث ليس في الاغتسال من الحيض لأنها ما زالت حائضا إلى أن أتت عرفة. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء ليست هي بنت أبي بكر هنا وإنما أسماء بنت شكل خطيبة الصحابة أو أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري الأشهلية. نعم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ إحداكن يعني إذا أرادت أن تغتسل من الحيض ماءها وسدرتها. الماء تغتسل به والسدرة توضع مع الماء لإزالة الأذى ولتطيب الجسم فتطهر فتحسن الطهور أي تحسن الغسل بحيث يصل الماء إلى جميع شأنها أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها. الطهور الأول هو الاستنجاء ثم تصب على رأسها وتدلك رأسها دلكا شديدا فتدلكه دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى أصول شعرها ويستوعب حتى تبلغ شور رأسها ثم تصب عليها الماء أي على جميع جسمها ثم تأخذ فرصة ممسكة قطعة من مسك مطيب بالمسك أو نحو ذلك فتطهر بها أي تتبع بها مكان خروج الدم لإزالة الرائحة الكريهة. وقيل لأنه من أسباب علق الولد والصحيح الأول. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك. نعم. قال أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها يا أبيها للتعجب سبحان الله. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور يعني لم يذكر السدرة في هذا الحال أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شعور رأسها لم يذكر الدلك الشديد ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. أخرجه مسلم ومن ذلك أو البخاري ومسلم ومن ذلك ما تقدم من حديث أم سلمة: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل إذا كان منها ما يكون من الرجل. قال العيني في شرح السنن: استفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى استحباب استعمال الستر لأجل التنقية، الثانية استعمال ذلك دلك رأسها حتى يبلغ الماء أصول شعرها، الثالثة استحباب أن تأخذ شيئا من مسك أو طيف تجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها فتتبع بها أثر الدم. انتهى باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، بمعنى أنها تؤاكل وأن سؤرها طاهر ليس بنجس. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي يعنسها ويحسن في عشرتها، وأشرب من الإناء فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. يعني هذه الزيادة وأنا حائض جيد بها للبيان أنه ليس بحرام ولا بمكروه ولا بمستنكر. خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد. قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثم ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء، وقالت عائشة: عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم. انتهى. وقال النووي في المجموع: لا تكره مؤاكلة الحائض ومعاشرتها وقبلتها والاستمتاع بها فوق السرة وتحت الركبة، ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع ولا من الطبخ والعجين والخبز وإدخال يديها في المائعات، ولا يجتنب الزوج مضاجعتها إذا سترت ما بين السرة والركبة وسؤرها وعرقها طاهران، وهذا كله متفق عليه. وقد نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذا، ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة. انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض لظنهم أنها نجسة، واليهود يشددون في هذا الباب. في بيت ولا يأكلون ولا يشربون، واليهود بخلاف النصارى، النصارى ميعوا هذا الباب حتى لربما أتوا نساءهم في حال حيضهن، واليهود يمنعونهن حتى من السكن في البيت. قال: فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المراد بالاعتزال اعتزال الجماع لا اعتزال الجلوس ونحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وفي رواية مسلم: إلا النكاح. خرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا الحديث أخذ منه تعين مخالفة أهل الكتاب، وقد أبان ذلك الشيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فإن اليهود قالوا: لا يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. والشاهد من الحديث مؤاكلة ومساكنة ومجالسة الحائض. قال: باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. لا يثبت شيء في هذا، وقد تقدم معنا إن حيضتك ليست في يدك. نعم. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري مجهول، عن محدوج الذهلي مجهول، عن جسرة بن دجاجة مجهولة، فقيل في ترجمتها: تأتي بالعجائب. قالت: أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد المتن من الأرض وصرحة الدار العرصة، فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى الأخذ بهذا الحديث مع ضعفه وعدم ثبوته، والأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على خلاف ما ذهب إليه في هذا الحديث، وقد بوب البخاري في صحيحه على خلاف هذا الحديث كالمضعف له. ومثل هذا الحديث حديث يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، وهو حديث ضعيف طريق عطية العوفي. قال: باب ما جاء في الحائط ترى بعض الطهر بعد الطهر الصفرة والكدرة ليست بشيء. الصفرة والكدرة لها أحكام: الأول أن تأتي قبل الحيض، الثاني أن تأتي حال الحيض، الثالث أن تأتي بعد الحيض. واختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا، ومن أخذ بحديث أم عطية لم يكن يرى الصفرة والكدرة شيئا، أخذ بعمومه أراح واستراح، لا سيما في أول الحيض وفي آخر الحيض، أما في وسطه بعضهم يرى أنه منه ولا يفارقه. ومعنى الصفرة والكدرة أنه قد خرج الدم الأسود المنتن وبقيت عبارة عن أخلاط ليست لها تلك الصفات وليست فيها تلك الروائح. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم أبي بكر أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر. قال: إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل. أم بكر مجهولة والحديث ضعيف، خرجه أحمد وأبو داود، والعمل عليه أن الصفرة والكدرة ليست بشيء. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا. هناك رواية في سنن أبي داود بعد الطهر، والعلماء أعلوا هذه الرواية، لأن من أخذ بتلك الرواية لم يكن يرى الصفرة والكدرة بعد الطهر أي بعد الاغتسال شيئا، أما قبل ذلك فتعد من الحيض، هذا غير صحيح. معنى كلام أم عطية أن الصفرة والكدرة ليست بشيء، ليست من الحيض أصلا. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. قال النووي: في المجموع مذاهب العلماء في الصفرة والكدرة، قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان حيض ولا تقييد بالعادة، ونقله صاحب الشامل عن ربيعة ومالك وسفيان الأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق، وقال أبي يوسف: الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم. وقال أبو ثور: إن تقدمها دم فهما حيض وإلا فلا. قال: واختار ابن المنذر وحكى العبدري عن أكثر الفقهاء أنهما حيض في مدة الإمكان، وخالفه البغوي فقال: قال ابن سيب وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وأكثر الفقهاء: لا تكون الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض حيضا انتهى. وربما استدل بأثر عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يبعثن إليهن بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. هذا الأثر لا يثبت، ثم هو يخالف حديث أم عطية رضي الله عنها المرفوع، فأم عطية تصرح بأن حديثها من قبيل المرفوع لا من قبيل الموقوف. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى: وهيب أولاهما عندنا بهذا. قال ابن حجر في الفتح: وكذلك رواه اسماعيل وابن علي عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، أخرجه ابن ماجة، ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب، وما ذهب إليه البخاري في تصحيح رواية اسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن اسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهم انتهى. باب ما جاء في النفساء كم تجلس. أكثر الناس على أنها 40 يعني يوما، أو تبقى 40 يوما، والصحيح أن هذا التحديد ليس عليه دليل، وإنما تبقى ما بقي دم النفاس، وربما وضعت بدون دم نفاس فيتعين عليها الصلاة من أول يوم بعد غسلها، فلا أقل لحده ولا أكثر لحده حتى ينتهي. وبعضهم جعلوا إلى 60 يوما، بعضهم إلى 40 يوما، يذكرها بعض العلماء. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسه الأزدية مجهولة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، الكلف الحبوب التي تخرج في وجه المرأة. والشاهد من الحديث مكث المرأة النفساء 40 يوما، خرج أبو داود وأحمد وكذلك الترمذي، حيث قال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسه الأزدية عن أم سلمة. وأما الورس نبت يكون باليمن يخرج على الرمث بين الشتاء والصيف. ذكر النووي أن أقله محدود عند محمد بن حسن وأبي ثور بساعة، وأكثر أهل العلم مثل عطاء والشعبي ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد إن أقل النفاس لا يقدر بشيء ولو قطرة. قال الثوري أقله 3 أيام مثل أقل الحيض. قال المزني أقله 4 أيام مثل أقل الحيض 4 مرات. والتقدير إنما يثبت بنص أو إجماع، والقياس لا يجري في المقدرات. وأكثره قيل 40 يوما، وبه قال الثوري ابن المبارك وأحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه، وقال وهو قال أكثر أهل العلم، وقال ابن شداد في أحكامه هو قول أكثر أهل العلم. وحكى الليث بن سعد عن بعض أهل العلم أنه 70، وفي المحيط والمفيد هو قول مالك، ولا أصل له في البدائع مع الشافعي عن مالك والشافعي أنه 60، وذكر الترمذي عن الشافعي 40. قال ابن القاسم ثم رجع مالك فقال نسأل النساء عن ذلك فأحال على عادتهن، وعن البصري 50، وعن الأوزاعي من الغلام 35، وعنه 30، ومن الجاري 40، وعن الضحاك 14. الصحيح أنه لا حد لأقله وأكثره، متى انقطع الدم النفاس انتهى الحيض. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلام، شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. سلام بن سليم أو ابن سلم أو ابن سليمان متروك. والعمل على هذا الحديث يعني من حيث إذا رأت الطهر اغتسلت وصلت، وأما التوقيت بالـ40 لا يثبت. قال باب من وقع على امرأتي وهي حاضر. بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في مؤاكلة الحائض. وبسند المتصل حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. وقد تقدم حديث أنس رضي الله عنه فعلوا كل شيء إلا النكاح، وهو دال على هذا المعنى. باب الصلاة في ثوب الحائض يعني إذا أصابه هل ينجس؟ لا ينجس. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض علي مرط لي وعليه بعضه. والحديث في مسلم وأبو داود والنسائي، وله شاهد أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنها أنه كان يصلي وهي حائض وربما أصاب ثوبه أصابها إذا سجد كما سيأتي. قال نوفي أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى. وبالسند المتصل حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه مرط عليه بعضه وعليها بعضه وهي حائض. المرط يكون من صوف ربما كان من خز أو غيره. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق ضعيف عن عمرو بن سعيد ابن العاص أبو أمية المدني المعروف بالأشدق، كان ظالما، هو الذي قال فيه عبد الملك بن مروان: يا عمرو إن لم تدع سبي ومن قصتي أضربك حتى تقول لها مسكوني. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاضت؟ فقالت: نعم. قال: فشق لها من عمامتي فقال: اختمري بهذه. الحديث ضعيف، خرجه أبو داود وأحمد. قال البغوي في شرح السنة: في دليل على أن رأسها عورة، فلو كشفتها في الصلاة فلا تصح صلاتها، هذا في الحرة، وأما في الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل انتهى. القول ببطلان صلاة المرأة إذا انكشف شيء من شعرها أو شيء من بشرها قول ضعيف، والصحيح صحة الصلاة، مع أنه يتعين عليها التستر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة ومعه غلامها، فكانت رضي الله عنها تتحرج ولها ثوب، إن غطت رأسها بدت رجلاها، وإن غطت رجليها بدا رأسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو أبوك وغلامك، ليس عليك. دليل على أن هذا يعني الذي استطاعته، فلو كانت تستطيع أكثر من ذلك لتغطت، فاستطاعت هذا ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صلت فيه صحت صلاتها. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. لا، الحديث الأول أخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. خرج أبو داود والترمذي وأحمد. قال العيني في شرح السنن: أراد بالحائض المرأة التي قد بلغت سن المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضتها، فإن الحائض لا تصلي بوجه، انتهى. قال ابن قدامة: في المغني والمستحب أن تصلي المرأة في درع وهو يشبه القميص، لكنه صامغ غطي قدميها، وخمار يغطي رأسها وعنقها وجلباب تلتحب به من فوق الدرع، انتهى. وقال النبي: في المجموع مذهب العلماء في العورة، ومن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. الأوزاعي وأبو ثور قال أبو حنيفة والثوري المزني قدماها أيضا ليست بعورة. قال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط. حكى الماوردي والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة، جميع بدنها عورة بالنسبة للرجال، أما إذا صلت في البيت وهي مستترة وظهر منها بعض شيء كالقدمين أو كبعض شعر أو كاليدين فصلاتها صحيحة ولا محذورة في ذلك. قال: باب الحائض تختضب، يعني تستخدم الخضاب في أيام حيضها، لا حرج. وفي السنة المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن معاذ أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: تختضب الحائض؟ والخضاب وضع الحناء وما في بابه في اليدين أو الرجلين ونحو ذلك. فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. سناده صحيح، ولو كان يعني من المحظورات لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. باب المسح على الجبائر، ويدخل فيه أيضا المسح على الجوارب، لكن لم يثبت شيء في المسح على الجبائر، ولذلك إذا انكسرت يد أحدهم أو انكسرت رجله وتوضأ الصحيح ليس عليه إلا أن يتوضأ ما استطاع ولا يمسح لما عجز، ولا يلزمه كذلك التيمم لما عجز. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عمرو بن خالد وهو الواسطي متروك ويقال فيه القرشي بل كذب، عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي، الزند عظماء الساعد، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. هذا حديث شبه موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال ابن قدامة في المغني: أما من رأى المسح على العصايا ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء وأجاز المسح على الجبائر الحسن النخعي ومالك وإسحاق والمزني وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في إحدى قوله: يعيد كل صلاة صلاها لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يأتي به، انتهى. لا مسح ولا غسل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النووي في المجموع: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: إذا احتاج إلى وضع الجبيرة وضعها، فإن كان لا يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها وغسل ما تحتها، إن لم يخف ضررا من غسله فقال العبدري وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود لا يلزمه نزعها، وإن لم يخف ضررا قال أصحابنا وإن خاف الضرر في نزعها لم يجب نزعها انتهى. ومثلها الآن الفراشة هذه التي يعملونها في الأيادي، يجوز للإنسان أن ينزعها ويتوضأ، يجوز للإنسان أن يتوضأ وهي في يده ولا يضره ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله اختلف في الأوسط اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فمن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح ابن عمر وعطاء وعبيد بن عمير، وكان إبراهيم والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني يرون المسح على الجبائر، وقد كان الشافعي هو بالعراق يقول من كانت عليه جبائر توضأ ومسح عليها، ثم قال بمصر فيها قولان هذا أحدهما، الثاني أن يمسح بالماء على الجبائر ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء انتهى. هذا غير صحيح، كيف يلزموه بالمسح ثم يلزموه بإعادة الصلاة؟ أنزل الله بها من سلطان. قال أبو الحسن بن سلمة أخبرنا الدبري عن عبد الرزاق نحوه. إسحاق الدبري ما حاله؟ إسحاق الدبري ما حاله؟ كتب عبد الرزاق من طريقة المصنف والأمالي والتفسير. إسحاق بن إبراهيم الدبري ضعيف، والكتب مأخوذة عنه لأنها وجادة ثابتة. باب اللعاب يصيب الثوب، اللعاب طاهر. وبالسند متصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. لعاب الآدمي ولعاب كل مأكول، بل لعاب كل حيوان على الطهارة، حتى لعاب الكلب إنما أمر بالغسل لتعبدا كما تقدم معنا. قال ابن قدامة في المغني ولعاب الصبيان طاهر، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين على عاتق ولعابه يسيل عليه، وحمل أبو بكر الحسن بن علي على عاتق ولعابه يسيل عليه، وعلي إلى جانبه، وجعل أبو بكر يقول بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي، وعلي يضحك انتهى. باب المج في الماء. المج أن يضع ماء في فيه ثم يحركه ويرده إلى الماء، هل ينجس؟ لا ينجس. قال أبو سعيد المتصل حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر، وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه منقطع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. الحديث ضعيف وأخرجه أحمد. وريق الآدمي ليس بنجس، والماء المستعمل ليس بنجس، وقد تقدم معنا الماء طهور لا ينجسه شيء. قال والسند المتصل حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم، خرجه البخاري وأحمد. والذي في البخاري مجها في وجهه، مجها في وجهه وفي مؤانسة الصبيان، وفيه أن الماء المستعمل لا ينجس، وفيه التبرك بما كان من ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بآثاره. وتجد كثيرا ما يذكر النووي والحافظ بن حجر ومن نحوهم جواز التبرك بآثار الصالحين استدلالا بمثل هذا الحديث ولا حجة فيه. وقد وهم البخاري رحمه الله على هذا الحديث سن التمييز. باب النهي عن أن يرى عورة أخيه، يعني لا ينظر إلى عورة غيره إلا ما كان من الزوج إلى الزوجة والزوجة إلى الزوج. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال حدثني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر المرأة لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة إلا مثلا طبيبة للحاجة، هذا أمر قد يحتاج إليه، أو اختلف في شأن امرأة هل هي بكر أو ليست ببكر وردوها إلى أهل المعرفة، فبعض الأزواج هداها الله ربما تصل عنده زوجته فلا يجد لها بكارة أو لا يحسن الوصول إلى البكارة ثم يذهب ويتهمها في نفسها، وكان المتعين عليه أن لا ينقب، لأن النساء بعضها تخرج بدون بكارة، وبعضها تسقط منها البكارة لكثرة الحيض، وبعضها تذهب بكارتها لوقوعها، وبعضها تذهب بكارتها لأمر أو لآخر. فإن رضيها رضيها، وإلا ردها مع سترها وغير ذلك. أما أن يذهب إلى تهمتها وإلى القول فيها فهذا قول لا يجوز. فالنظر إلى العورات لا يجوز، لكن قد يحتاج إليها في بعض الأحيان، مثل إنسان فيه بواسير، أو امرأة كذلك فيها يعني التهابات، قد تحتاج الطبيبة أن تنظر إلى عورتها، وكل شيء بحسبه. ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، خرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد. قال النووي في المجموع: أما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، حتى الوجه والكفين لا ينظر إليها من غير محرم. قال النووي رحمه الله: تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع انتهى. ولأن النظر إلى العورات مؤداه إلى يعني إثارة الشهوات، والإسلام جاء بسد الذريعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة مبهم، والمبهم من قسم الضعيف، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول عن مولى لعائشة، هذا حديث منكر. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد ويبادرني حتى يقول دعلي دعلي. يعني كيف تغتسل وهي تنظر إلى السماء؟ انظر إلى السماء، هذا كلام يعني دليل على نكارة الحديث. قال: باب من اغتسل من الجنابة فبقي في جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع؟ يتعين عليه إن علم بذلك أن يعيد الموضع إن كان متصلا، أو يعيد الغسل إن كان منفصلا. أما إذا كان لا يدري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي، ضعيف جدا، واسمه حسين بن قيس الواسطي، حديثه متروك. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابه فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه: فعصر شعرة عليها، يعني هذا في حال كونه متصل بالاغتسال ورأى المكان وضع له الماء فصار بحكم المتصل. والمراد باللمعة بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء. فإذا علم الإنسان لا يجوز له، لا يجوز له إلا أن يستوعب، لأن الله عز وجل أمرنا بالاستيعاب. قال أبو السند المتصل: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعيد عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. محمد بن عبيد الله متروك العزرمي، وسعد بن معبد الهاشمي مجهول، فسيكون الحديث ضعيف جدا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاءك. هذا حديث متروك ضعيف جدا، متروكه واحد به انفرد، وأجمعوا لرد فأجمعوا لضعفه فهو كرد. قال ابن قدامة في المغني قال: حنبل سألت عن جنب اغتسل عليه خاتم ضيق، قال يغسل موضع الخاتم، قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال: قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل. وبه قال الليث واختلف فيه عن مالك، وفيه وجل أصحاب الشافعي، وما عليه الجمهور أولى، لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب، فلا تجب الموالاة كغسل النجاسة، فلو اغتسل إلا أعضاء وضوءه لم يجب عليه الترتيب فيها، لأن حكم الجنابة باق. وقال ابن عقيل والآمدي: في من غسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة لانفرادها بالحدث الأصغر، ولا يجب الترتيب في الرجلين لاجتماعي الحدثين فيهما انتهى. قال رحمه الله: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه ماء. قال أبو السند المتصل حدثنا حرمل بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن موهب قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر ولم يصبه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. تكلم في رواية جرير بن حازم عن قتادة، ومع ذلك أخرجها الشيخان، أخرجها أبو داود وأحمد، والحديث في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه. قال العيني في شرح السنن أي كمل وضوءك، وذلك يكون ببل هذا الموضع، وبه تمسك أصحابنا أن من توضأ وبقي في أعضاء وضوئه موضع لم يصبه الماء فإنه يبل ذلك الموضع ويجزوه. وقالت الشافعية عليه أن يعيد الوضوء، لأن ظاهر معنى الحديث إعادة الوضوء في تمام، ولو كان تفريقه جائز لاقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع، أو كان يأمره بإمساسه الماء في مقامه ذلك ولا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي توضأ فيه انتهى. قال النووي في المجموع قد ذكرنا أن التفريق اليسير لا يضر بالإجماع، وأما الكثير فالصحيح مذهبنا أنه لا يضر. وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري والنخعي وسفيان الثوري وأحمد في رواية وداود بن المنذر، وقال الطائفة يضر التفريق وتجب الموالاة. حكى ابن المنذر عن قتادة وربيعة والأوزاعي والليث وأحمد. المهم في هذه المسألة من يرى الموالاة يجب عليه الإعادة من حيث البقعة، مثلا البقعة في ساعده يعيد من هنا ومسح الرأس، ومن رأى أن البقعة في القدم يعيد في القدم، أما من لم يرى الترتيب لا يلزمه ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا حرمل بن يحيى قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا ابن حميد ضعيف قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، قال فرجع. الحديث في مسلم ليس فيه الصلاة، ارجع فأحسن وضوءك، بل هذا الحديث مما أعل على مسلم لأنه من طريق أبي الزبير عن جابر وقد عنعن، وبعضهم أيضا يرى أنه شبيه بأحاديث ابن لهيعة، والله أعلم. على صحة الحديث ارجع فأحسن وضوءك، يعني كما أمر الله عز وجل ثم صلي. قال النووي رحمه الله أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه، واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه، فمذهبنا مذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح وضوءه. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، أحدها إذا ترك أقل من النصف أجزاءه، والثانية إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزاءه، والثالث إذا ترك الربع فما دونها أجزاءه، وللجمهور أن يحتجوا بالقياس والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، وفيه تعليم الجاهل والرفق به، وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح انتهى. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وهو محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 73 و200، وكان الانتهاء في يومنا هذا الموافق 26 من شهر 11 لعام 47 و400 ألف. ويليه كتاب الصلاة إن شاء الله نشرع فيه بعد الحج، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.